بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسنادكم المتصل إلى الشيخ أحمد بن حجر العسقلاني. صالحين في الدارين آمين. باب المساقاة. باب المساقاة والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف التمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنهم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل من المتفق أو في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. وعن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه
صلواتك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأحكامه العظيمة ومناهج دينه القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على ذي المنازل العالية الراقية الفخيمة سيدنا المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على دربهم إلى يوم لقاء الله، وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياءه وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين من كل منيب أواه، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين لا يخيب من رجاه. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى الحديث المتعلق بالمساقاة والمزارعة ويلحق بها بعض الكلام عن الإجارة. فيذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لهما فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر. وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. وهكذا يأتي الحكم في المساقات على شجر قائم يتفق مالكه مع عامل يسقيه ويتعهده ويربيه ويقوم بحاجته على أن له نصيبا من ثمرته، نصفا أو ربعا أو ثلثا أو ثلثين أو أقل أو أكثر. وأما المزارعة فأن يسلمه الأرض على أن يزرع فيها ثم يقتسم الخارج والثمرة التي تخرج من تلك الأرض، وهذه التي اختلف فيها وفي صحتها مستقلة. وقالوا بصحتها إذا كانت تابعة للأشجار للمساقاة، كما فرقوا بين المزارعة والمخابرة، وأن في المخابرة يكون البذر من العامل، وفي المزارعة يكون البذر من الساق على ما اختاره بعضهم في التفريق بين المزارعة والمخابرة. وقد يملك بعض الناس أراضي تصلح للزراعة ولا خبرة له في الزراعة ولا قدرة له على القيام بها أو لا فراغ عنده لاستصلاحها، ومن الناس من عنده الخبرة والقدرة على الاستصلاح وليس عنده أرض، فرتب الشارع بينهم أن يسلم هذا أرضه إلى ذلك، فحتى تكون الناتج بينهما فيربح الجميع ويستفيد الجميع، بدل أن تعطل الطاقات وتهمل الأراضي لما كان في الشريعة الغراء من ميزان وضبط الحركة في الحياة والتزود منها للدار الآخرة و أخذ الكفاية المعينة على القيام بالمهام الكبرى التي خلق الله الخلق من أجلها في أمانة الإيمان والعمل الصالح، فهم يحتاجون للقيام في هذه المهمة إلى مآكل ومشارب ومساكن وما يعين على ذلك، فرتب الأمر ترتيبا لا يخرجه إلى إسراف ولا إلى تكتير ولا إلى تعسير وصعوبة ولا إلى فسح مجال الانصراف القلبي عن المقصد المهم والغرض الأسماء إلى مجرد الجمع للأموال وما إلى ذلك، فكان ميزانا قسطا عدلا حسنا. والأصل في هذه المسألة ما عمل عليه الصلاة والسلام في أهل خيبر حينما ملك خيبر بالاستيلاء عليها من المحاربين المقاتلين من يهود في العام السابع من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتحول ملك الأرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين غنموا الأرض وقسمها صلى الله عليه وسلم فيما بينهم. فساق أهل خيبر على النصف من الثمر والزرع. جاء في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشرط ما يخرج منها، بشطر وبشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع، بشطر نصف، عاملهم على النصف، وكان ذلك بطلب منهم، فإنهم قالوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجرهم ويبقيهم في الأرض ولا يجليهم في تلك الفترة، لأنهم لم يهيئوا أنفسهم ولم يستعدوا للانتقال ولم يكن الأمر ميسرا لهم، فطلبوا أن يقيموا في الأرض بعد أن ملكها صلى الله عليه وسلم ودخلت في حيز أهل الإسلام، فأقرهم على ذلك لماشينا وفي رفض وما شاء الله، يعني كان عازما على أن يخرج المتشبثين بالكفر من أرض العرب ومن الجزيرة حتى لا يبقى دينان في الجزيرة، وبذلك جاءت وصيته ونفذها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأجلاهم بعد أن بدت منهم مفاسد وخيانات وقتلوا بعض المسلمين هناك وخلعوا أيدي بعضهم، فأجلاهم سيدنا عمر وأخرجهم من الأرض ونفذ وصية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيها تجمع الشرذمة التي كانت تعمل على نكث العهود وعلى الإيذاء وعلى بعث النفوس على الحرب وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجمعوا في تلك الأرض محاربين، وقد عاثوا في الأرض فسادا وخانوا العهود وألبوا الناس من القبائل المختلفة لحرب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يزل يصابرهم صلى الله عليه وسلم ويتحمل أنواع كيدهم حتى أمكنه الله منهم، وجاءهم إلى خيبر وقال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وقاتلوه عليه الصلاة والسلام وقاتلهم حتى هزموا وغلبوا على الأرض وخرجت عن أملاكهم. فمع ذلك ومع كل ما عملوا قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم طلب الإقامة في الأرض وطلب توفير العمل لتوفير الكفاية لهم من النفقة، وأعطاهم كل ذلك، فما أرأفه وأرحمه عليه الصلاة والسلام وما أكرم خلقه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وصارت المساقى يعامل إنسان على نخليل يتعهد بالسقي والتربية على أن ما رزق الله من ثمرة تكون بينهما، وإنما ذكر السقي فقط، وتحتاج إلى تأبير وتحتاج إلى تقطيع بعض المرة، تحتاج إلى إبعاد الشوائب نحو كله داخل، إنما أهم شيء في الأعمال السقيفة سميت مساقاة، والمراد تعهدها وقيام بكل المصالح التي تؤدي إلى خروج الثمرة. فأقرهم صلى الله عليه وسلم ومكنهم من العمل، وعلى أن لهم نصف الثمرة، فأرسل إليهم سيدنا عبد الله بن رواحة يخرص ويقدر كم سيخرج يلتزموا بالنصف، فقدرها وكان خبيرا بالخرص فقدرها تقديرا حسنا، وأراد يهود أن يغروه فوجدوا جبلا من اليقين والإيمان والصدق والعدل، واستعملوا معه الأسلوبين الترهيب والترغيب فلم يتأثر بشيء منها، وبعثوا إلى النبي أن صاحبك أجحف علينا وأنه زاد علينا في التقدير، ثم أغروه لما جاء وعرضوا عليه بعض المال، فلما عرض غضب وقال لهم أترشونني بمال مجن، والله لقد جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، وإنكم أبغض إلي من عددكم من القردة، أي في كفركم هذا وكذبكم وعنادكم أنتم أبغض إلي، ووالله ما يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على أن أزيد في التقدير التمرة ولا أنقصها التمرة ولا حبة واحدة إلا العدل. هكذا تربيته صلى الله عليه وسلم. كان بعض علمائهم يسمعوا المراجعة بينه وبين سيدنا عبد الله بن رواحة وسمعوا كلامه فقالوا بهذا العدل قامت السماوات والأرض. هؤلاء أتباع نبي جاء بالحق، وهم يعلمون أنه نبي ويكابرون ويكذبون. فكانت الاتفاق وكان الاتفاق معهم على أن نصف الثمرة يسلم ونصفه لهم مقابل عملهم، ولهذا ذكروه بعد المقارضة لأنه يشبه القراضة، في أن الشجرة أو الأرض رأس المال، وأن تعهدها وسقيها وتربيتها مثل العمل للعامل في رأس المال ويأخذ منه نصيبا. فدل الحديث على صحة المساقاة والمزارعة، وهو قول عامة الصحابة وعامة الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، على اختلاف في شرط المدة، ويذكر عن أبي حنيفة كالهادوية المنع من المساقاة والمزارعة وتأولوا حديث خيبر، ولكن المفتى به عند الحنفية ما قاله الصاحبان من جواز تلك المساقاة. فإذن الجمهور على جواز المزارعة والمساقاة، يعني العمل في الأرض والشجر مقابل جزء معلوم، إلا أن الشافعية خصصوا هذا الشجر بنوعين، وهما اللذان تلزم فيهما زكاة التمر والعنب، وقالوا النخيل والكرم هو الذي يجوز فيه هذه المساقاة، وعندهم قول ثالث في أن كل شجر له ساق وثمر يجوز فيه المساقاة، وعمم الأمر الحنابلة والملكية وقالوا في الملكية إن كان الشجر عمموه في أي شجر كان ولكن الحقوا به المزارعة لبقية الأرض إذا كانت المزارعة ثلثا فأقل والثابت من الشجر ثلثين فأكثر هذا كلام المالكية أيوة وجاء في جوازها الاستثناء من أصلين وهو إجارة مجهولة وهنا إجارة ما ندري كم يخرج من الثمر وكذلك أشبه بيع ما لم ما المعدوم ما لم يوجد بعد على كل حال فجاءت السنة باستثناء ذلك وإباحة ذلك فما يتعلق بالمزارعة والمساقة والأصل في قول أبي حنيفة كقول الزفر إنكار المزارعة مطلقا واستدلوا برواية جاءت عنها صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع ما ذلك يقول من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى دائما قال الشافعية يجوز في الأرض التي تكون بين النخيل والعنب أن تكون تبعا للنخيل أو العنب فيعطى الجميع ولكن لا تصح في الأرض البيضاء كما لا تصح عند أبي حنيفة وعلمت أن الفتوى في مذهبه على ما قال صاحبه من جواز المساقى والمزارعة فكان أهل خيبر يعتملونها من أموالهم والرسول صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها وبهذا جاء قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وعامة الفقهاء والمحدثين وعلمت أصل مذهب أبي حنيفة والذي يفتى به في مذهبهم من جواز ذلك وإن كان أصل المذهب أن ذلك لا يجوز وقال بشطر ما يخرج منها وهو النصف فلهذا اشترطوا أن يكون الأمر معلوما أما يقول أن لك بعض الثمرة كيف بعض الثمرة بعدين يتخاصمون فلابد يكون بيان جزء يقطع الخصام يقول لك ربع لك ثلث في الثمرة لك نصف وهكذا فلا يكون الأمر مجهولا وينتقل بعد ذلك إلى الكلام على كراء الأرض بالذهب والورق وهو داخل في الإجارة وخارج عما أشار إليه سابقا من المساقات والمزارعة وفرق الشافعية بين أن يكون البذر من العامل وهو المغابرة أو من المالك وهو المزارعة وأجاز المزارعة ونهوا عن المغابرة لما روي من النهي عن ذلك ولكن حديث خيبر دليل على أنهم كانوا من عندهم ما كان يبعث لهم البذر من المدينة وكان بذر من عندهم هم يبذرونه إلا أن يقال أنه كان من أصل ما ملكه وفي ذلك بعض التكلف وهكذا يأتي الكلام عن المساقات وعن المزارعة فإذا كان عمل المساقى بعد أن برز الثمر وعند بروز الثمر يصير ملكا لصاحبه ولكن ذلك لا يضر على المعتمد. فالمذهب القديم لإمام الشافعي أن ذلك يفسد، لأنه بعد بروز الثمر يصير ملكا لصاحبه، فالمساقى عليه بعد ذلك كالمساقى على بعض النخل، وذلك لا يصح، إنما يصح على الثمرة، والثمرة هناك صارت ملكا، ولكن المعتمد أن ذلك يصح إذا ساقوا على، وهو المذهب الجديد الإمام الشافعي، لأنه قال بل صار أبعد عن الغرر الآن، وصار العوض موثوق به بعد بروز الثمرة. وعلى ذلك قول الإمام مالك والإمام أحمد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فإذا كان صح قبل بروز الثمر فبعده من باب أولى، لأنه أبعد عن الغرر والبثوق بوجود الثمرة. وهكذا إذا ساقاه على أشجار فتكون الأشجار مرئية لهم ومعلومة عندهم، وإلا يكون مثل بيع الغائب. يعني هل يشترط في المساقى رؤية الحديقة والأشجار؟ في قول عند الشافعي أنه على القولين في بيع الغائب، والقول الثاني لا بد من الرؤية، وإذا لم يروا الأشجار لا يصح العقد للمساقى حتى يرى العامل ملك الأشجار. ويكون الربح معلوما بالجزئية من الثمر التي، وإن كان لا نعلم مقدار ما سيأتي، وفي هذا المسامحة بخصوص هذا الباب كما جاءت في سنة سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله حسن المتابعة، ورفعنا مراتب القرب الرافعة، ووقانا الأسوى والأدواء، وأصلح لنا السر والنجوى، ونقانا عن الشوائب، سقانا من أحلى المشارب، ورحم موتانا وأحيانا برحمته الوسيعة، ورفعنا مراتب قربه مع أهل الصدق معه ممن قام بحفظ الأمانة والوديعة. وأن الله يهب لنا من مواهبه الوسيعة ما به يقينا الأسوى والأدواء في السر والنجوى، وأن يصلح أحوالنا والأمة أجمعين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.